إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة. يكاد الصحابة كلهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتفتح وعيهم عليه في المدينة لا يعرفون يوما كان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أحد. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فدعونا نذهب إلى يوم أحد ونذهب إلى عمق شعب أحد الذي انسحب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقعت المصيبة في المسلمين وقتل من قتل وجرح من جرح وانسحب المسلمون إليه بجراحاتهم. دعونا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. لو رأينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال لرأيناه يعيش آلام نفسية وجسدية، يعيش آلام نفسية، فقد صرع أصحابه بين يديه وقتلوا في هذه المعركة بمن فيهم أبوه حمزة رضي الله عنه الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صنو أبيه، وأخوه فهو أخوه من الرضاعة، وصديقه فهو في سنه ما بينهم في العمر إلا 4 سنوات، قتل ومثل به. 70 من أصحابه انسحب إلى عمق الوادي وهم صرعى في ميدان المعركة، وهذا ألم نفسي شديد، وألم نفسي شديد وهو يسمع أبا سفيان ينادي: أعلهب بل يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم سترون مثله. ما أعتذر عنها، لم آمر بها ولم تسؤني. أما الألم الجسدي في النبي صلى الله عليه وسلم، قد شج جبينه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فجاء طلحة رضي الله عنه ليخرجها فجعل ينظنظها بأسنانه، يعني ما انتزعها بيده لكن من شدة رفقه بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ينظنظها بأسنانه، يشدها بثنيته، يخرجها قليلا قليلا حتى إذا أخرج واحدة منها ندرت ثنيته، وعندما أراد أن يخرج الأخرى نظنظها بأسنانه فندرت ثنيته الأخرى. أنا أتساءل أقول: إذا الذي يخرجها ندرت سنه لما أخرجها، طيب الذي غارت في وجنته كيف حاله؟ إذا هذا الذي يخرجها ندرت ثنيته ويخرجها، طيب الذي خرجت منه، الذي خرجت منه كيف ألمه؟ وكيف النزيف الذي حصل بعد ذلك؟ النزيف أن الدم ساح على الوجه الشريف فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم، وجاءوا بالماء يغسلونه فجعل الدم يزداد. فجاءت سيدة نساء العالمين رضي الله عنها بحصير فأحرقت
فاطمة
رضي الله عنها، أتت بالحصير فأحرقت ثم جعلت تحشو، يعني أصبح حريق الحصير مثل البودرة، فتملأ به الجراح حتى التأمت والدم يسيح على الوجه الشريف. هنا يتضاعف الألم النفسي، لأن أشد شيء على الأب أن تراه بنته في حال ألم، يصبح الألم مضاعف. كل بنت تريد أن ترى أباها على أحسن حال وأحسن هيئة، كل فتاة بأبيها معجبة، فيتضاعف الألم بالأب أن يكون أمام بنته. كل هذه الآلام النفسية الآن تتضاعف على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها الألم البدني، فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم الدم عن وجهه وهو يعاني هذه الجراح، ويشعر أن هذه الآلام التي يتعرض لها بسبب قومه يوشك أن تنزل العقوبة بهم، فيقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ وكأنما خشي أن تسارع العقوبة إليهم، فجعل يستدفعها عنهم ويقول: اللهم اغفر لقومي، يقول هذا وهو لا زال يمسح الدم عن وجهه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول بعض العلماء: يمسح الدم يخشى أن يقع الدم في الأرض فيكون سبب عقوبة، بل هو يخشى أن تحل العقوبة بهم فقدم الشفاعة لهم. وما أعجب ما قال الإمام القاضي عياض وهو يفلفل هذه الكلمة، يفليها، يقول: قال النبي وهو في هذا الكرب: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فلم يدعو عليهم بل دعا لهم ثم تشفع بهم فأضافهم لنفسه، لم يقل اللهم اغفر لهم وإنما أضافهم لنفسه، قال: اللهم اغفر لقومي، يعني كأنما يقول: يا رب ترى هذول قومي علشان يغفر لهم. ثم اعتذر عنهم فقال: فإنهم لا يعلمون فاغفر لهم. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. كأن ليس لك من الأمر شيء جواب على قول النبي: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وكأن قوله أو يتوب عليهم قبل أو يعذبهم جواب لقوله: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انسحب جيش المشركين الذي كانت قيادته القيادة العليا القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشركين في أحد أبو سفيان بن حرب، قائد الميمنة خالد بن الوليد، قائد الميسرة عكرمة بن أبي جهل. انسحب هذا الجيش إلى مكة والدنيا كلها والملائكة تعرج بدعاء النبي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأغفى الدهر إغفاءه، ومضت 10 سنين لحق فيها النبي بالرفيق الأعلى، وإذا هؤلاء النفر بأعيانهم بأسمائهم في مكان آخر هناك، إذا أبو سفيان وعكرمة وخالد بن الوليد الذين اجتمعوا في سفح أحد يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هم ثلاثتهم هناك في اليرموك يقاتلون عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الروم أعداء دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحنا ندورهم وش يسوون؟ لقينا خالد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، دورنا أبو سفيان وين هو؟ لقينا شايب كبير في 80 ذهبت إحدى عينيه ما معها إلا عين واحدة، هو قائد سلاح التوجيه المعنوي، قد ارتفع في ربوة وجعل يصيح وما في جهادي قاتل، يصيح بالمسلمين: يا دارة العرب أنتم أهل الإسلام، إياكم ودارة الروم. مجرد هتافه وهو شيخ كبير يضخ الدماء حارة حارة في نفوس الجيش، هو قائد التوجيه المعنوي. ذهبنا عن عكرمة نبحثه، نبحث عن وش دوره اللي كان قائد الميسرة في أحد، فإذا هو قريب عند خيمة القيادة، خيمة القيادة فيها خالد يوجه فيها الجيش، وإذا زحوف الروم تدفع المسلمين تدفعهم حتى دنت من غرفة القيادة، وأحس عكرمة أن غرفة القيادة يوشك أن تجتاح، فوقف ونادى بأعلى صوته: من يبايعني على الموت؟ أبي حزمة فدائيين، أريد فرقة فدائيين تقاتل الروم حتى تموت. ما عنده يكمل النداء إلا وهم حوله: نحن نبايع على الموت. فاجتمع حول 400 هجموا هجوم عنيف حسب تعبيرنا رأس حربة حتى فلوا الروم وأقصوهم عن غرفة القيادة وتغيرت موازين المعركة، وجرجرت بعد هذه الهجمة الفدائية جرجرت أجساد من قتل منهم، وكان منهم من أثخم بالجراح كان عكرمة بن أبي جهل، قد أثخم بالجراح فجيء به إلى غرفة القيادة ووضع خالد بن الوليد رأسه على فخذه لأنه ابن عمه، ففاضت روحه وهو على فخذ خالد بن الوليد. ما الذي غير المواقف؟ إنها بركة دعوة النبي في شدة ألمه وذروة آلامه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أدركتهم رحمة الله ليكونوا سيوفاً وجيوشاً عن دين رسول الله، اللي هم قبل 10 سنوات كانوا يقاتلونهم في سفح أحد، وهم اليوم بعد أن لحق بالرفيق الأعلى يقاتلون عن دينه، يموت من يموت ويصاب من يصاب وينتصر من ينتصر. إنها بركة دعوة النبي أسعدت بقية أعمارهم صلى الله وسلم وبارك عليه. من أي زاوية ننظر إلى هذا الحديث إلى هذا الموقف؟ من أين نبدأ؟ تفضل شيخ.
وأرجو أن نخرج الله من أصلابهم من يعبده.
الآن هذولا خرجوا، هم عندهم أصلابهم، هذولا أصابتهم بركة المغفرة
من أصلاب أبي جهل
ووليد بن المغيرة.
وليد عزمت عليك أنت
تعالى. لا عندك يا شيخ.
الحقيقة يعني هذا القدر من الاحتمال، كنت يوم أقرأ في سورة يوسف وأشوف الأذية البالغة التي بلغت يوسف عليه السلام من إخوته، ثم يصبح العفو عنده سيرة ومسيرة، وفي لحظة استغفر لنا يقول لا تثريب عليكم يغفر الله لكم اليوم يغفر الله لكم. أقول في نفسي هذا يعني نموذج نادر في غاية الندرة حقيقة، إنه هذا المشهد بجواري، إنه هذا الإساءة البالغة جدا وهو في صلب المصيبة وهو في ذروة الألم، ثم هذه المصيبة والألم تستخرج أجمل ما فيه وهو العفو. ويظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يوسف عليه السلام لديه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لديه ما لدى البشر من الرغبة ولدى النبي صلى الله عليه وسلم ما لدى البشر، ليس معزولا عن البشرية وهو شيء من الملائكة. ولذلك الآية ليس لك من الأمر شيء، كأن فيه شيئا من العتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تغلب على هذه النوازع، وهذه هي العفة. لما هذه مثلا العفة بدون شهوة ما تستطيع تسميها عفة ولا تستطيع أن تجعلها أسوة. وأيضا العفو من دون نوازع الألم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلة حمزة بن أبي طالب كانت مؤلمة عليه جدا، ولذلك وحشي الذي قتله ما استطاع أن يستوعب اللقاء المباشر به، لأنه سيذكره بقصة المقتلة، ولما ذهب إلى المدينة قال ولكن حمزة لا بواكي له. لا نريد أن نصل إلى هذا القدر الذي لا يصل إليه إلا الخلص من الرجال وأولو العزم من الرسل، ولكن يا ليت أنا، وهذه أختم بها حتى أترك المجال للشيخ، يا ليتني أقول في بيني وبين نفسي، يا ليت إذا أحد أساء إلي بكلمة وذهبت إلى البيت منزعج من هذه الكلمة، إني أتذكر في هذه اللحظة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه العلاقة التي مع الناس مبنية على العفو ومبنية على الرحمة، ولا تختبر علاقة العفو والرحمة إلا مع الأذية. إذا لم يؤذي هذا الإنسان الذي يحسن إليك، طبيعي أن تحسن إليه إلا أن تكون سيء الطبيعة، لكن أن يؤذيك ثم تبادله بالأذية إحسانا، هذا هو القدر الذي يحتاج إلى تعود. ولذلك يوسف عليه السلام لم يقل لا تثريب عليكم مباشرة، وإنما لما تقرأ سيرته كان صاحب عفو وصاحب إحسان، حتى أصبح صاحب لياقة كافية أنه مباشرة يقول لا تثريب عليكم. وفي كل أحاديثه ما تلحظ أن الإساءات حاضرة في حديثه، لأنه حاول أن يصفح عنها وأن يعرض عنها في تفكيره وقلبه.
يعني حينما ننظر للأنبياء، هذا سؤال وتعليق وفكرة تعرض تخطر في بالي كثيرا، يعني حينما ننظر للأنبياء عبر التاريخ نجد أنه ما من نبي إلا واجه أذى، حتى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. موسى أوذي حتى من جماعته المؤمنين، وهارون أوذي وتكلموا في حتى في جوانبه الشكلية والشخصية والسرية، وعيسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والأذى الذي بلغه معروف، حتى ألقي السلة على رأسه وحتى جريح في أحد ووقع ما وقع، وتكلموا في عضه الطاهر وفي سيدة البيت النبوي عائشة الصديقة رضي الله عنها، وقع من ذلك الشيء الكثير. طبع الإنسان أنه إذا كان يسمع الأذى الذي يصيب غيره قد لا يحس بمرارة هذا الأذى ووقعه والمصيبة مثل ما يحس إذا كان شيء موجه له هو. هذا شيء جزء من الأنا، من كينونة الإنسان. المصيبة مثلا لما تسمع بمصائب الناس تتألم لها، لكن إذا وقعت المصيبة عليك هنا المصيبة يصبح لها طعم آخر مختلف، وتبدأ تدرك يعني معنى معاناة الناس، لأنك ذقت شيء كنت يعني لا تستطيع أن تتصوره. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اليوم أنا وأنت في حياتنا في الشبكات الاجتماعية، في تويتر، في الفيسبوك، في الصحف، في وسائل الإعلام، يقع أحيانا باعتبار نحن جزء من المجتمع وجزء من الناس، وفينا الخطأ وفينا الصواب وفينا الطبع الزين وفينا الطبع الشين وفينا جوانب نقص وفينا جوانب قوة وفينا من الاختلاف وفينا الاتفاق، فيقع أحيانا للداعية، لطالب علم، لمثقف، لأي كان، يقع حوار ويقع أحيانا نوع من الاختلاف معه، وممكن يكون استهداف أحيانا أو تعرض أو تغرض، كل هذا قد يحدث يعني. ولا تستطيع أن تبرري نيات الذين يستهدفون، كما أنك لا تستطيع أن تبرري نيتك أنت. فهنا السؤال أنه هذا الزمن في نظري إذا استحضرت ما جرى للأنبياء، هذا الزمن ليس من أزمنة الظهور القوية الكامل التام لآثار النبوة وعلى، بل هذا زمن فيه قدر من الغربة وقدر من يعني غياب بعض المعاني. فما الذي يجعلنا يعني نستغرب هذا الأمر وننزعج منه أحيانا ونستكثر، ويصيبنا أحيانا شيء من الجزع وشيء من الهلع؟ طبعا لا مانع الإنسان يدافع ويدفع بالتي هي أحسن أيضا، كما يقول ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. لكن أقول يغلب علينا كثيرا عملية يعني الانتصار للذات والدفاع عن النفس، وقد يختلط هذا عندنا بقضية حماية جناب التوحيد والدين والإيمان، يصبح فيه تداخل.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.